والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، وقلنا أن المشهور هو جريان الاستصحاب في مثل تلك الشبهات. خالف في ذلك كل من الفاضل النراقي في مستند الشيعة والسيد الخوئي رحمة الله عليهما في جملة من أبحاث الأخير، وإن كان هناك تفصيل عند السيد الخوئي يختلف فيه مع النراقي في مستنده. قلنا لتحديد محل النزاع بشكل دقيق نقول إن الشك في بقاء الحكم الشرعي يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الشك في بقاء أصل الجعل والتشريع، وهذا النحو من الشك لا يتصور إلا في حالات احتمال النسخ، وهو خارج عن محل كلامنا. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء المجعول، أي في بقاء فعلية الحكم، فبعد أن تتحقق القيود والشروط للحكم ويكون فعليا نشك في بقاء الفعلية في بعض الحالات، والشك في بقاء الفعلية منشأه أحد أمرين. الأمر الأول إن الشك في بقاء الفعلية بسبب الشك في بقاء موضوع الحكم خارجا، بعد أن أحرزنا موضوع الحكم، بعد أن يحرز المكلف موضوع الحكم ويكون الحكم فعليا بحقه، يشك في بقاء فعلية الحكم بسبب الشك في بقاء موضوع الحكم. مثاله كما في المرأة الحائض، فهي تعلم بأن الحيض يوجب حرمة الوطء، وتعلم بعدم حرمة الوطء بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال. نفترض هكذا، نفترض أنها تعلم بحرمة الوطء بمجرد جريان الدم، وأن الحرمة تنتفي بمجرد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال، لكن في وقت ما لو شكت بأن الدم انقطع أو لا، فموضوع الحكم الذي هو حرمة الوطء هو جريان الدم وقد كان محرزا، الآن تشك بأنه انقطع أو لا، إذا انقطع تنتفي حرمة الوطء، إذا لم ينقطع فالحرمة باقية. إذا الشك في فعلية الحكم منشأه الشك في بقاء الموضوع. هذا النحو من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم يعبر عنه بالشك والشبهة الحكمية الجزئية، ويعبر عنه أيضا ويصطلح عليه بالشبهة الموضوعية. وهذا النحو من نحوي منشأ الشك في بقاء فعلية الحكم خارج عن محل النزاع أيضا، لأنه حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه له فيه رأيان. الرأي المتأخر أن الاستصحاب يجري فيه، والرأي المتقدم وإن كان لا يستصحب فعلية الحكم لكنه يجري الاستصحاب بطريقة أخرى، فهو خارج عن محل النزاع. النحو الثاني من نحوي الشك في بقاء فعلية الحكم هو في ما لو كان سبب الشك في بقاء الفعلية هو الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول من حيث السعة والضيق، وهذا ينشأ من عدم معرفة حدود موضوع الحكم والذي يترتب عليه تحقق الفعلية للحكم. هذا النحو في الشك في بقاء الفعلية منشأه الجهل بحدود دائرة الحكم، وهو ينشأ عن الجهل بحدود موضوع الحكم، موضوع الفعلية. مثاله: الماء المتغير نعلم أنه الماء المتغير بالنجاسة نعلم أنه نجس، ونعلم أيضا أنه لو زال تغيره بإلقاء كر عليه حتى يزول التغير، أو بوصله بماء جاري حتى يزول التغير، أو بالنزح حتى يزول التغير، نعلم أنه يطهر، ونشك فيما لو زال التغير من تلقاء نفسه بأنه يطهر بذلك أو لا يطهر. نعلم جزما أن الماء الذي يتغير بأحد أوصاف النجاسة ينجس، ونعلم جزما بأن التغير إذا زال بإيصال الماء المتغير بكر أو بإيصاله بماء جار أو بإلقاء كر عليه حتى يزول التغير يطهر، ونشك بأنه لو زال التغير من تلقاء نفسه هل يطهر أو لا. هنا الشك في الحكم المجعول نشأ عن عدم معرفة حدود موضوع النجاسة. هل أن موضوع النجاسة هو التغير بأحد أوصاف النجاسة حدوثاً يكفي حدوث التغير حتى لو زال التغير بعد ذلك، وهذا يعني نجاسة الماء المتغير ولو زال تغيره من تلقاء نفسه، أو أن موضوع النجاسة هو التغير الفعلي وهذا يعني أن زوال التغير ينفي موضوع الحكم بالنجاسة؟ ما هو موضوع الحكم بالنجاسة؟ هل هو حدوث التغير، مجرد حدوث التغير هذا الماء قد تغير حتى لو زال تغيره فهو باق على النجاسة، أم أن موضوع النجاسة هو التغير الفعلي فهذا قد زال تغيره فتنتفي النجاسة، يعني ينتفي الحكم بالنجاسة، تنتفي فعلية النجاسة. هذا النحو من الشك والشبهة الذي منشأه الجهل بحدود دائرة الحكم المجعول، هل أن الحكم بالنجاسة هو ينصب على التغير حدوثا أم ينصب على التغير الفعلي؟ منشأ هذا الشك الجهل بحدود دائرة الحكم، والذي يدور بدوره ينشأ من الجهل بحدود موضوع الحكم، هذا يعبر عنه بالشبهة الحكمية الكلية. واضح؟ واضح هذا النحو الثاني؟ لماذا يعبر عنه شبهة حكمية؟ لأنه ليس شكا في الموضوع، شك في حدود الحكم الذي ينشأ من الشك بحدود موضوع الحكم، وهل أن الحكم بالنجاسة قد جعل من قبل الشارع على مجرد التغير حدوثاً، أم أنه جعل من قبل الشارع على التغير الفعلي؟ لدي ماء قد تغير جزماً بأحد أوصاف النجاسة، لكن زال تغيره من تلقاء نفسه، ما عندي شك في الموضوع. الشك منين نشأ؟ لا أدري. هل أن الشارع قد جعل الحكم بالنجاسة على التغير حدوثا؟ هذا قد تغير حدوثا فهو باق على النجاسة وأن زال تغيره، أم أن الشارع قد جعل الحكم بالنجاسة على التغير الفعلي وهذا ليس متغيرا فعلا الآن، قد زال تغيره من تلقاء نفسه؟ هذه شبهة حكمية. وهذا النحو من نحوي الشك هو مورد النزاع بين المشهور من جهة وبين كل من الفاضل النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليهما من جهة أخرى. هذا هو مورد النزاع. إذن ألخص، الشك في بقاء الحكم يتصور على نحوين: شك في بقاء أصل الجعل، وهذا لا يتصور إلا عند احتمال النسخ وهو خارج عن محل كلامنا، وشك في بقاء فعلية الحكم أي في بقاء المجعول، وهذا منشأه أحد أمرين: إن الشك سببه الشك في بقاء موضوع الحكم، ومثاله المرأة تعلم بحرمة الوطأ أثناء الحيض إذا كان الدم لم يزل جاريا، وتعلم بعدم الحرمة إذا انقطع الدم ولو قبل الاغتسال، وتشك الآن أنه قد انقطع الدم أو لا، فهذه شبهة موضوعية وبإمكانك أن تقول عنها أنها شبهة حكمية، لكن شبهة حكمية جزئية، لأن الشك في الموضوع سبب شكا في الحكم، لكن شبهة حكمية جزئية في مورد الشك في بقاء الموضوع. وهذا النحو من نحوي الشك في بقاء الفعلية خارج عن محل النزاع أيضا. النحو الثاني من نحوي الشك في بقاء الفعلية سببه الشك في حدود دائرة الحكم الذي منشأه الشك في حدود موضوع الحكم، ما هو موضوع الحكم؟ مثاله أن المكلف يعلم بأن الماء المتغير بأحد أوصاف النجاسة ينجس، لكن لا يدري هل تبقى النجاسة فعليا، يبقى الحكم بالنجاسة فعليا حتى لو زال التغير من تلقاء نفس الماء، أو لا تبقى الفعلية للنجاسة. إذا قلنا بأن الحكم بالنجاسة موضوعه التغير حدوثا، فهذا الذي زال تغيره من تلقاء نفسه باق على النجاسة. وإذا قلنا بأن موضوع فعلية النجاسة هو التغير الفعلي، فهذا الذي زال تغيره انتفت عنه الفعلية للنجاسة. مثال ثاني: لو شك المكلف في أن اليوم الواجب صومه من في شهر رمضان هل هو إلى سقوط القرص أو هو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، هذا شك في بقاء الفعلية لوجوب الصوم، سببه الشك في حدود دائرة الحكم الذي يرجع بدوره إلى الشك في حدود الموضوع، هل موضوع الحكم بوجوب الصوم إلى سقوط القرص أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية؟
شك في المقتضي، في
هذا خرجنا عن ذاك الموضوع. لا لا لا، مو شك في المقتضي، لا مو شك في المقتضي، شك في أصل حدود دائرة الحكم. مو شاك باقي النهار لو ما باقي، مو عندي شك غربت الشمس أو لم تغرب، مو ما عندي شك، ما أدري الشارع من الأول شنو خلى وجوب الصوم المن يا حدود من الأول، ما أدري شك بنحو شبه الحكمية الكلية. لا أدري هل أن الصوم الواجب الذي أوجبه الشارع المقدس حده إلى أي حد من النهار، إلى سقوط القرص أم إلى ذهاب الحمرة المشرقية؟ واضح الفكرة؟ هذا مثال. مثال ثالث، المرأة تعلم بحرمة الوضوء أثناء الحيض. مثال أحتاجه، تعلم بحرمة الوضوء أثناء الحيض ولكن تشك هل أن حرمة وطء الحائض فعلية حين وجود الدم فقط أو إلى حين الاغتسال؟ هذا غير مثالنا الأول. مثالنا الأول في النحو الأول من نحو الشك، هناك تعلم أنه بمجرد انقطاع الدم تنتفي الحرمة. هنا نضرب مثالا آخر، نقول المرأة تعلم بحرمة وطء الحائض لكن لا تدري هل أن فعلية الحرمة تنتفي بمجرد انقطاع الدم أو لا، لا تنتفي إلا حين الاغتسال، فهذا شك في حدود دائرة الحكم الذي منشأه إلى الشك في حدود موضوع الحكم، وهل أن الموضوع للحكم بحرمة وطء الحائض هو الدم ما دام جاريا أم لا إلى حين الاغتسال. هذا النحو من نحوي الشك هو مورد النزاع بين المشهور وبين العلمين، كلا من الفاضل النراقي والسيد الخوئي رحمة الله عليهم. أما المشهور فهو يقول أن الاستصحاب يجري في هذا المورد. في مثالنا المكلف يعلم بتحقق النجاسة بتغير الماء، وبعد أن يزول التغير يشك في بقاء فعلية الحكم بالنجاسة. المكلف يعلم جزما بأن الماء المتغير بالنجاسة ينجس، والآن بعد أن زال التغير من تلقاء نفس الماء يشك في بقاء الحكم بالنجاسة فيستصحب بقاء الفعلية للنجاسة، لأن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك بإطلاقه يشمل هذا المورد أيضا. الرواية مطلقة، لدي يقين ولدي شك، لدي يقين بأن هذا الماء قد تنجس بالتغير، والآن بعد أن زال تغيره من تلقاء نفسه لدي شك في بقاء الفعلية للنجاسة، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول نعم نعم، هذا المورد مشمول لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، لكنه معارض باستصحاب عدم جعل الحكم باستصحاب آخر، فيتعارض الاستصحابان، ولا يمكن أن يشمل دليل الاستصحاب كلا الاستصحابين. سأعود لذلك لرأي السيد الخوي، لكن لتحديد أكثر لمحل النزاع نقول حتى في هذا المورد الثاني، أي النحو الثاني من نحو الشك في بقاء فعلية الحكم، توجد حالتان: حالة تدخل في محل النزاع، وحالة تخرج عن محل النزاع. قبل أن أعرض لرأي السيد الخوي رحمة الله عليه، أريد أن أحدد أكثر محل النزاع، أخرج حالة من محل النزاع. هذه الحالة لبيانها أقول: الحكم المجعول على موضوعه تارة يكون انحلاليا وتارة لا يكون انحلاليا. تارة يكون انحلاليا بمعنى إن الحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه، ويكون الزمان الواقع ظرفا لموضوع الحكم مقتضيا لتحصيص الموضوع إلى حصص طولية، أي إلى حصص ممتدة في عمود الزمان. مثاله، توضيحه بمثال: حرمة وطئ الحائض، فإن للوطئ أفرادا كثيرة بحسب امتداد الزمان من أول الحيض إلى آخره، وينحل التكليف وهو حرمة وطئ الحائض إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الوطء الطولية بحسب امتداد الزمان. الحائض الآن يحرم وطؤها، إذا قلنا في مثالنا السابق الذي قلت سأحتاج إليه، المرأة تعلم بحرمة وطئها في أثناء الحيض، لكنها لا تدري هل الحرمة فعلية وتنتفي بمجرد انقطاع الدم، أم تبقى فعلية إلى حين الاغتسال. هذه حرمة الوطئ لها أفراد متعددة تتعدد بحسب لحظات الزمان، يعني يحرم وطئ المرأة في الآن الأول وفي الآن الثاني وفي الآن الثالث، الحكم يتعدد بعدد أفراد الموضوع. هنا نقول على كل حال في مثل هذا المثال لا يجري الاستصحاب، حتى على رأي المشهور. لماذا؟ لأن هذا الفرد من الوطئ، حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، لأن هذا الفرد من الوطئ وهو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، لم تعلم حرمته من أول الأمر حتى نستصحب بقاء الحرمة. ليش؟ احنا بحسب هذا المثال شنو نشك ان حرمة الوطئ هل هي فعلية الى انقطاع الدم، ام هي فعلية الى حين الاغتسال؟ اذا لدي قدر متيقن أن حرمة الوطئ فعلية إلى حين انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم أشك بالحرمة من أول الأمر، فما معنى أن أستصحب الحرمة؟ بعبارة أخرى، الأفراد إلى حين انقطاع الدم متيقنة الحرمة. والآن بعد انقطاع الدم قد مضى زمانها، فلا تستصحب إما بالعصيان أو بالامتثال، سقط التكليف فيها. بعد انقطاع الدم لدي يقين؟ جاوبوني.
لا يوجد
يقين، لأن فرض المسألة شنو؟ أن لا ندري هل أن الحكم بحرمة الوطن ينتهي عند انقطاع الدم أم يستمر إلى حين الاغتسال. ففي مثل هذا المثال لا يجري استصحاب الحكم بحرمة الوطن حتى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فهذا خارج عن محل النزاع. وبهذا يتمحض النزاع في حالة ما لو لم يكن الحكم انحلاليا. ومثاله ما لو كان لدينا ماء كثير وقد تغير بأحد أوصاف النجاسة فهو نجس قطعا، ولكن زال تغيره من تلقاء نفسه فنشك الآن ببقائه على النجاسة، والماء شيء واحد غير متعدد بحسب امتداد الزمن في نظر العرف. ونجاسته حكم واحد مستمر من أول حدوث النجاسة إلى حين زوالها، ولا تنحل النجاسة إلى نجاسات متعددة مثل حرمة الوطء الذي يتعدد بتعدد لحظات الزمان. وبالتالي فعلى المشهور نستصحب بقاء النجاسة، وعلى الرأي سيد الخوئي رحمة الله عليه هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر. واضح؟ إذن النحو الثاني من نحو الشك في بقاء فعلية الحكم المجعول، وهو ما لو كان منشأ الشك سببه الشك في حدود دائرة الحكم الذي يرجع بدوره إلى حدود دائرة الموضوع، على نحوين. النحو الأول ما لو كان الحكم انحلاليا فيخرج عن محل النزاع، لأن الاستصحاب لا يجري فيه حتى على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والنحو الثاني ما لم يكن الحكم انحلاليا، ومثاله الماء المتغير بالنجاسة، فنحن نعلم بنجاسته قطعا والحكم بالنجاسة لا ينحل بتعدد أفراد الزمان. العرف ينظر إلى الماء النجس على أنه أمر واحد والنجاسة غير متعددة، ونشك الآن بعد زوال التغير من تلقاء نفس الماء فنستصحب بقاء النجاسة. هذا المورد، هذا النحو هو المعبر عنه باستصحاب الحكم الكلي المجعول، هو المعبر عنه باستصحاب هو المعبر عنه بالشبهة الحكمية الكلية، وهو الذي يبني المشهور على جريانه لشموله بإطلاق قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك، وهو الذي يخالف فيه المولى النراقي والسيد الخوئي ويقولان بعدم جريانه. لكن بعبارة أدق، السيد الخوئي يصرح بأنه يقبل بجريان الاستصحاب فيه أيضا كالمشهور، لكن هذا الاستصحاب معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الثابت منذ الأزل أو في بداية التشريع، عندما نستصحب الحكم الفعلي بنجاسة الماء المتغير، هذا الاستصحاب يجري. بالإمكان أن نستصحب فعلية الحكم بالنجاسة، لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر في مورده، وهو استصحاب عدم الجعل الثابت منذ الأزل، أو عدم الجعل الثابت منذ بداية التشريع. ففي بداية التشريع لم تكن هناك أحكام، وإنما ركز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلم تكن هناك أحكام، وبالتالي نستصعب عدم الجعل الثابت، عدم جعل النجاسة. فهنا استصحابان: استصحاب فعلية النجاسة للماء المتغير والذي زال تغيره من تلقاء نفسه والمعلومة نجاسته قبل زوال التغير، واستصحاب عدم جعل الحكم بالنجاسة، هذا العدم الثابت في بداية التشريع. ونتيجة كل من الاستصحابين منافية لنتيجة الاستصحاب الآخر. استصحاب فعلية النجاسة نتيجتها ما هي؟ الحكم بالنجاسة. استصحاب عدم جعل الحكم بالنجاسة نتيجتها ما هي؟ عدم الحكم بالنجاسة. ومنشأ دعوى جريان استصحاب عدم الجعل هو ما ذكرناه، من أن المنشأ للشك في بقاء المجعول هو الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم، وهل هو التغير حدوثا أم التغير الفعلي. فهناك قدر متيقن نحرز موضوعيته للحكم وهو تغير الماء، أما عدم زوال تغيره فلا نحرز كونه موضوع للحكم، ولذلك يقع الشك في جعل الشارع للحكم على غير ذلك المقدار المتيقن. لدي استصحابان: استصحاب جعل الحكم بالنجاسة للماء المتغير، واستصحاب عدم جعل الحكم بالنجاسة للماء المتغير، هذا العدم ثابت منذ بداية التشريع. ولما كانت نتيجة كل من الاستصحابين منافية للاستصحاب لنتيجة الاستصحاب الآخر، يسقط الاستصحابان معا عن الحجية، لأن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك لا يمكن أن يكون شاملا لكلا الاستصحابين لتنافيهما في النتيجة، وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتساقط الاستصحابان، وبالتالي لا نستطيع استصحاب الحكم الكلي الفعلي. طبعا ذكرت ردود على هذا القول للسيد الخوي، رد بعضها هو بنفسه، لم يرد أخرى، من أراد التفصيل فليراجع مصادر البحث التي أوردتها بالأمس. بقي شيء قد تحتاجون إليه في تفصيل رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي لديه تفاصيل أخرى. الآن وصلنا إلى نتيجة أنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، لكنه يفصل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية غير الإلزامية، يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الوضعية. تفصيل ذلك والأمثلة عليه ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. البحث هو أن السيد الخوئي يخالف المشهور في جريان استصحاب الشبهات، الحكم في الشبهات الحكمية الكلية. لكن يختلف عن الفاضل النراقي في أنه يطلق القول بعدم جرائم الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. السيد الخوي يفصل، نحتاج هذا التفصيل لمزيد من التوضيح، وإلا البحث انتهى. مقامنا الذي دخلنا فيه البحث من الشبهات الحكمية الكلية الإلزامية التي لا يجري فيها الاستصحاب عند العلمين، لكن لمزيد من التوضيح ندخل في تفصيل للسيد الخوي رحمه الله عليه. فالسيد الخوي يقف في الوسط بين المشهور وبين الفاضل النراقي. صلوا على محمد وآل محمد.
غير الإلزامية لأنه